بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسير أعلام النبلاء الحافظ ذهبي رحمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير: الطفيل بن عمرو الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدا مطاعا من أشراف العرب، ودوس بطن من الأزدي، وكان طفيل يلقب ذا النور، أسلم قبل الهجرة بمكة. قال هشام بن الكلبي: سمي الطفيل بن عمرو بن طريف ذا النور لأنه قال: يا رسول الله، إن دوسا قد غلب عليهم الزنا فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهد دوسا. ثم قال: يا رسول الله، بعث بي إليهم واجعل لي آية. فقال: اللهم نور له. وذكر الحديث. وفي مغازي يحيى بن سعيد الأموي،
يعني عندنا ذو النور وذو النورين، فمن ذو النور؟ الطفيل بن عمرو. ومن ذو النورين؟ عثمان رضي الله عنه. نعم.
وفي مغازي يحيى بن،
في مغازي في الحشية أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكر بسنده عن هشام بن الكلبي قال: إنما سمي الطفيل بن عمرو بذا النور لأنه وفد على نبي فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد غلب عليه من زنا فادعوا الله عليهم. فقال رسول الله: اللهم اهد دوسا. ثم قال: يا رسول الله، ابعثني إليهم واجعل لي آية يهتدون بها. فقال: اللهم نور له. فسطع نور بين عينيه، فقال: يا رب، إني أخاف أن يقول مثله. فتحولت إلى طرف صوته، فكانت تضيء في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور. نعم، الله أعلم يعني بصحتها.
قال: وفي مغازي يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن طفيل الدوسي، وذكره ابن إسحاق عن عثمان بن الحريث عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش، فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه فرق بين المرء
أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل عليه،
فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه فرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثوني شأنه.
يعني إذا كانوا يحذرون هذا، كل من قدم إلى مكة يحذرونه السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذر احذر احذر. التحذير من أهل الحق، أهل الباطل يحذرون دائما من أهل الحق: اوعى تحضر لفلان، اوعى تحضر لعلان، اوعى تحضر كذا 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 إلى آخره. فهم يمنعونه، ثم يحذرون بالإشاعات والأباطيل: لا تحضرهم، يسبون العلماء. يا رجل كيف تحضر؟ ما تحضر يا أخي، ما عندهم إلا سب العلماء، ما عندهم إلا سب العلماء، ما عندهم فقه ولا حديث، لا، ما عندهم تفسير ولا كذا أبدا، ما عندهم إلا سب العلماء، بس سب العلماء. هذا شيء يقسي القلب، فلا تحضر. فإذا يفترون عليهم إيه؟ يفترون عليهم، يظنون أنهم على الحق. إذا لم تذهب يختم لك، يبقى إيه؟ لست على الحق. من قال لك ذلك؟ فهذا كله كذب وإيه؟ وافتراء. لكن أهل الحق يحذرون بعين، يقول لك: احذر عمر عبد الكافي. واحد بسأل عن عمر عبد الكافي، احذر عمر عبد الكافي، فهذا يكفينا عنه علماء السنة ودعاة السنة. هذا رجل حزبي قصاص، واعد من الوعاظ على ضرب هؤلاء، ضرب العريفي وضرب هؤلاء، فاحذروه، صاحب لسان ولكن ليس صاحب سنة. هذا عمر عبد الكافي، يكفينا عنه علماء السنة ودعاة السنة والحمد لله. واحذروا كل هذه الطبقة: عمر عبد الكافي، العريفي، عائد القرني، محمد حسان، محمد يعقوب، كل من على هذه الطبقة التي تدعي الوعظة ولكنها خالية من السنة والدعوة إليها، فليسوا من دعاة السنة، إنما هم وعاظ جهال. حازم شومان، كل هؤلاء من على هذا الضرب كله احذروا هؤلاء. ها، أخبار كل هؤلاء. نعم. وغيره ممن يعني لا نريد أن نذكرهم حتى لا يرتفع ذكرهم. طيب تمام. عمر عبد الكافي بيذكر بعض الإخوة أظن هذا أنا سمعت أيضا مقطعا له تقريبا. هذا يرد حديث قتل الليل الوزغ، يقول لك صفحة عن عنا عن عنا وفي النهاية نهى أمر النبي بقتل الوزغ فيرد هذا. هذا كله كما قلنا لكم يا إخوان هؤلاء وعاظ خلوا من السنة، كله دي طبقة ولكنها تأثر الناس بأسلوبها، لأن الناس ما يسمعون الفوزان، الناس ما يسمعون الفوزان ويسمعون عمر عبد الكافي، الناس ما يسمعون محمد بن صالح العثيمين ويسمعون محمد حسان، الناس ما يسمعون الحيدان ولا الألباني ولا الشيخ المقبل ويسمعون يعقوب العريفي وكذا 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 الأخير. ليه؟ لأن هؤلاء يتبسطون للناس ويعطون الناس ما يوافق أهواءهم ربما. فاحذروا كل هؤلاء وحذروا منهم وحذروا. نعم. هو كان بحديث مكرمات الشعراوي أي. نعم هذا يدل على انحرافهم وضلاله. أعوذ بالله، هذا استهزاء، هذا استهزاء والعياذ بالله. يعني يسخر من قول النبي فإنه كان ينفخ على أبينا إبراهيم، يستهزئ من هذا يعني. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أولئك قوم يعني خفت سبحان الله السنة في قلوبهم، خفت السنة. حضر منهم الليل والنهار يا إخوان، دول يحضر من الليل والنهار، كل واحد سبحان الله يعني أطلق لحيته وقصر ثوبه وغر الناس بمثل هذا المظهر، بمثل هذا المظهر. لكن هؤلاء أضروا الأمة ضررا بالغا عظيما سبحان الله، وأضروا الشباب، وانحرف بهم الشباب انحرافا خطيرا أشد من انحراف الإخوان والتبليغ، لأنهم أخذوا طبقة المفترض أنها تكون أفضل طبقة في الشباب، طبقة للتميل إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والطبقة كذا، أغروهم أنهم على السنة، ولكن عرف الشباب بعد ذلك أنهم ما كانوا إلا دعاة بدعة وضلالة وانحراف، أبعدوا الناس عن السنة من حيث يزعمون أنهم يدلون الناس على السنة. نعم.
فوالله ما زال يحدثني شأنه وينهوني أن أسمع منه حتى قلت
ومن هذا قالوا نفس المسألة يا إخوان، فإن محمدا يعني فرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وابنه، نفس المسألة، فرقوا الأمة بعد ما كانت المشايخ يد واحدة، الآن حضروا منهم وصاروا كيت وكيت وكيت إلى آخره. طب هذا التفريق، تفريق بناء على أصول شرعية ولا لا؟ بناء على أصول شرعية، ما محمد صلى الله عليه وسلم فرق، بل هو الفرق، وهو الفرق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، بل القرآن فرقان وأنزل الفرقان. نعم.
فوالله ما زال يحدثني،
نفس المنطق، هو واحد، هو واحد نفس المنطق، فلان هذا فرق الأمة، فلان يا أخي الدعاء فرق الأمة، هذا ربيع بن هادي هناك فرق الأمة وفرق الدعاء وفرق كذا، نفس المسألة، أنت هنا نفس المسألة، فرقتم الأمة. طيب وانتوا يعني ما شاء الله حرصون على الاجتماع، طيب تعالوا اسمعوا لأهل السنة، أبدا ما يسمع لأهل أهل السنة، حتى هو نفسه حجته لك ايه يا سيدي، طيب دول عندهم اخطاء، بس ده لا يمنح ان انتفع بهم، يعني ده احكم من اخطاء بس انتفع به، القاعدة هذه انت تطبقها، يعني تعال الى شيخ السنة وتجنبها في هذه المسألة تزعم انها خطأ وانتفع به، ابدا ما يدخل مسجد رجم اهل السنة ابدا. طب حتى طبق هذه، انت تقول كذا طبق هذه، ما يطبق هذه، حتى هذا الظلم ما يطبقه، ما يطبقه، يعني هو يدافع عن مشايخه بهذه الدعوة، عنده أخطاء نتجنب الأخطاء لكن ننتفع به، له محاسن، طيب تعالى انتفع بالسنة وتجنب هذه، أبدا ما يدخل عنده، ويحذر منك الليل والنهار. فهؤلاء جمعون بين الجهل والهوى، لا لا تبالي بهم، كان أخا لك، كان جارا، كان صديقا، كان شيخا، ضحي به لله بعد أن تأمر وتنهى وبعد أن تبين له، بين له فإن أصر على ما هو عليه لا تبالي به أصلا، لا تبالي به، إنما يبتليك الله عز وجل بالولاء أو البراء. يلا بالولاء والبراء، انظر ماذا ستصنع مع شيخك هذا، ولا مع قريبك، ولا مع حبيبك، ولا مع كذا. هو يأنف ويعتز بباطله ولا يريد أن يتحول عنه، وأنت المطلوب منك أن إيه؟ أن تمشي معه وأن تأكل وأن تشارب وأن وأن وأخي. لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. نعم.
فوالله ما زال يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال فعمدت إلى أذني فحشوتها كرصفا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد، فقمت قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله.
فحشوتها كرصفا من شدة التحذير، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله قائم في المسجد، فقمت قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، لأن الله أراد به خيرا. فقلت في نفسي والله إن هذا للعاجز، وإن امرؤ ثبت تخفى عليه الأمور حسنها وقبيحها، يعني أنف أن يأخذ بنصيحة هؤلاء. هو أنا ضعيف، أنا رجل عاقل ورجح في عقلي وكذا، وأستطيع أميز الحق من الباطل، فأسمع أنا خلاص. سد أذنيك، أسد أذني؟ لا، سأسمع والله، لا أتسمعن منه. فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته. هذا لما أراد الله به خيرا، فنزعت الكرصفة. نعم.
قال فنزعت الكرصفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه.
طبعا ما ليس كل سامع يقول هذا، إنما السامع الذي أراد الله به خيرا، وإلا فقد سمعه هؤلاء الذين حضروا منه. ليس كل سامع يستجيب يا إخوان، ليس كل سامع ينتقل من سماع الأذنين إلى سماع الاستجابة، وإلا فالله يقول ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني سماع استجابة. فليس كل من سمع يستجيب، وليس كل من عرض عليه الحق يقبل، وليس كل من خلي بينه وبين النص يقول سمعنا وأطعنا. كثير من الذين يسمعون ويعرضون، لكن هذا أراد الله به خيرا. فلما انصرف تبعته. نعم.
فلما انصرف تبعته فدخلت معه بيته، فقلت يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فاعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلمت.
الله أكبر. ولهذا في شخصيات لا تنسى، الطفيل بن عمرو الدوسي وقبيلة الدوس، سعد ابن بكر أو أبي بكر الذي كان بركة على قومه الأعرابي الذي أسلم ودعا قومه فأسلم وقاطع وهدده بالقطيع، فما باتوا إلا وهم مسلمون. طفيل بن عمرو، عمرو بن عبسة حديثه العظيم أيضا في مجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قلت إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فقال اللهم اجعل له آية تعينه. فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي، وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي وولدي. فلما عادت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية. فقلت اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها مثله لفراق دينهم. فتحول فوقع في رأس صوتي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم، وإنه على رأس صوتي كأنه قنديل معلق. قال فأتاني أبي فقلت إليك عني، فلست منك ولست مني. قال وما ذاك؟ قال إني أسلمت واتبعت دين محمد. فقال أي بني، ديني دينك وكذلك أمي، فأسلما. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت غلب على دوس الزنا والربا فادعوا عليهم. فقال اللهم اهد دوسا. ثم رجعت إليهم وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب، وسبقتني بدر وأحد والخندق. ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة، فقلت يا رسول الله بعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. قال أجل فاخرج إليه. فأتيت فجعلت أوقد عليه النار، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت معه حتى قبض. ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعه ومعي ابني عمرو، حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حثيثا، فحيل بيني وبينه، فحدثت بها قومي فقالوا خيرا، فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفري هذا. قال فقتل الطفيل يوم اليمامة وجرح ابنه، ثم قتل يوم اليرموك بعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قلت
يقول هذا ذكر ابن شمعان إسحاق بلا سند، وذكر ابن عبد البر عن ابن إسحاق. من الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وليده فاغفر؟ نعم قلت وقد عد ولده عمر في الصحابة، وكذا أبوه ينبغي يعد في الصحابة، فقد أسلم في الخير، لكن ما بلغنا هاجر ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الطفيل قد مات في عهد رسول الله؟ الطفيل مات في عهد رسول الله، أو كما ذكر هنا قتل يوم اليرموك. من هو هذا الصحابي الذي قال ولدي فاغفر؟
شيخنا قال قتل،
وقد رأى له النبي صلى الله عليه وسلم،
قال قتل الطفيل يوم اليمامة وجرح ابنه ثم قتل، يعني ابنه ليس هو قتل يوم اليمامة، يعني ابن الطفيل.
لا، عاش بعد نبي،
وقال قتل يوم اليمامة، قتل الطفيل يوم اليمامة ليس يوم اليرموك.
طيب الحديث هذا، الحديث هذا أظن في الصحيح، اللي هو حديث من؟ طيب طفيل بن عمرو، ها ماذا؟ لا بعيد انت، هات هذا، ها؟ طيب خليك ماشي، شوف هذا، اذكر حديث الطفيل هنا مسلم.
عن جابر، روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فقال ما لي أراك مغطيا يديه؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر.
أيوة، هو صاحب الطفيل وليس هو الطفيل، وصاحب الطفيل هو الذي يبقى. قال هنا الطفيل قتل يوم اليمامة وجرح ابنه ثم قتل يوم اليرموك بعد. نعم، طيب نقف عند بلال.
نعم. هات هات تعال تعال. هات هات هات. هذا موقع عمر بن عمر بن الكافي، ده موقعه، يقول شيوخه، شيوخ عمر عبد الكافي، هذا ينضاف إلى الكلام في عمر عبد الكافي. يقول تعرف قيمة العالم بقدر أساتذته الذين تتلمذ على أيديهم، وفضيلة الشيخ عمر عبد الكافي يعتبر أنه بصحبته تلميذا، أو يعتبر أنه بصحبته تلميذا للشيخين الجليلين الشيخ محمد الغزالي والشيخ محمد متولي الشعراوي، قد استفاد وتعلم على مدى ربع قرن وهو قريب منهما الشيء الكثير. تمام، فعلا يعرف الواحد بشيوخه إذا كان على ضربهم مثنيا عليهم، فمن شيخه الشعراوي الصوفي القبوري، ومن شيخه الغزالي العقلاني الطاعن في أئمة السلف وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، فمن سيكون إذن؟ طالما نعتز بهذا ولم يتبرأ، لأن الإنسان قد يتعلم على شيخه شيخ السنة أو كذا ثم تظهر له بعض ذلك المخالفات فيتركه ويتبرأ من هذه المخالفات. أما أن يثني ويذكر هذا في ترجمة في 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 ترجمته على وجه الفخرة فهو منهم. إذن هذا الرجل ينضاف إلى القبوريين إلى الصوفيين إلى العقلانيين بمقتدى الثناء على هؤلاء. يقول تتمة، ففضيلة الشيخ عمر عبد الكافي يرى أن الإمام محمد الغزالي هو عقل من العقول الإسلامية الكبيرة، بل يرى أن الشيخ محمد الغزالي أحد المعالم الإسلامية الفكرية والدعوية التي أضافت للمسلمين وفكرهم وصحوتهم خلال القرن العشرين الميلادي. ولو كان للشيخ الغزالي وسائل إعلامية تنشر فكرة في وقته لتغيرت أشياء كثيرة. طبعا الحمد لله الحمد لله، فإن كتابه هذا يراجع كتابه السنة بين الفقه والحديث، وهو يرى من القبح ما يرى. فإن هذا الرجل الذي يمدح عقليته هنا عمر عبد الكافي يمدح عقلية محمد الغزالي، لو عرف عقلية محمد الغزالي التي بها رد نصوص السنة الصريحة الصحيحة، فليراجع رد نصوص السنة وليراجع اعتداءاته على الأئمة، ومنهم الإمام أحمد ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل انتقد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجامع بين عمر عبد الكافي ومن ذكرنا من عريفي من حسان من يعقوب من حويني من هؤلاء جميعا يعني إخواني الذين يمثلون يعني كما يقال مدرسة الوعظ الخالي من السنة كالقصاص الذين حضر منهم السلف رحمهم الله تعالى، الجامع بين هؤلاء جميعا أنهم يردون كلام العلماء وأنهم لا يعتبرون بالعلماء. يعني كم رد على الغزالي في كتابه هذا؟ ما اطلع عمر عبد الكافي على مثل هذه الردود؟ ما اطلع؟ إن لم يطلع وقد أثنى فتلك مصيبته، وإن اطلع وأثنى مع هذا وخالف العلماء فمصيبته أعظم. ويدل على أن هذا جامع مشترك بين الجميع. ما كان أيضا قد وقع من الحويني، ألا ترون أن الحويني أعرض صفحا وضرب بكلام شيخي الذي يزعم انه شيخه الالباني رحمه الله تعالى في عمر عبد في عبد الرحمن عبد الخالق، وصار يثني عليه وقد تلقاه في المطار هنا واثنى عليه اعظم الثناء، مع ان شيخه الالباني قد حذر من هذا الرجل ومن مسلكه. فاين كلام الشيخ الالباني في عبد الرحمن عبد الخالق عند الحويني؟ كذلك ايضا افتى علماؤنا بان من قتل نفسه وفجر نفسه فإن هذا من قتل النفس، هذا قتل لنفسه وهذا وآثم على هذا، ومع ذلك أيضا الحويني يقول هذه جليطة. كذلك تعالوا إلى محمد حسان نفس المسألة، فإنه قد حكم على من أفتى بأن هذا قتل النفس بأن هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ أيضا ولم يأخذ هو ولا من معه أيضا بكلام أهل العلم في أسامة بن لادن وغيره، مثل ما مثل وحيد بالي ومثل مصطفى العدوي ومثل هؤلاء جميعا لم يأخذ بكلام العلماء في التحذير من العدوي. من بلادن. هل أخذ مصطفى العدوي بتحذير شيخي شيخ مقبل من أسامة بلادن الذي قال أحدث شرا عظيما، هذا رجل شر وبلاء، أو كما قال رحمه الله؟ هل أخذ الحويني بكلام شيخي الألباني؟ وطبعا هو لم يتمشخ عليه، يعني نعم لقيه فسأله، لكن على العموم هل أخذ بكلام شيخي هذا في عبد الرحمن عبد الخالق؟ لا. هل أخذ العدوي بكلام شيخي الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في أسامة بن لادن؟ لا. هل أخذ هؤلاء في السعودية من العريفي والعمر وعائض القرني والطريري وهذه المجموعة، هل أخذ بكلام العلماء الكبار هناك في التحذير من بن لادن وسيد قطب وهؤلاء؟ فالجامع المشترك بين جميع هؤلاء أن هذه مدرسة أرادت الفصل والحيلولة بين أمة الإسلام وبين علمائها، فأحدثوا جبهة جديدة فصلت بين العلماء وبين الوصول إلى الناس، ولهذا صار علماؤنا يترجمون لهم على العين وعلى الرأس، لكن يخالفونهم ولا يقدمونهم لأمة الإسلام. وهناك مدرسة ثالثة بالمرة ننبه عليها أيضا، وهي مدرسة خطيرة جدا، لا نقول حالت بين عموم الناس من عوام وكذا وبين المشايخ الكبار مثل هذه المدرسة وكذا، إنما حالت بين طلبة العلم وبين المشايخ الكبار، وهي مدرسة أحدثت إيه يعني دمجا وتلفيقا بين الأسلوب العلمي وبين أيضا البعد عن أحكام العلماء، وهي مدرسة الحلبي والمأربي وأمثال هؤلاء الذين عارضوا العلماء وحذر منهم أهل العلم، ولكنهم ردوا على من حذر واتهموهم بالتقصير، فخرجوا عن طريقة العلماء وعن أحكام العلماء، وأحدثوا أيضا منهجا جديدا، منهج تمييعي، منهج تمييعي في النظر إلى الجماعات، منهج تمييعي في القضايا الموجودة كالقضايا السياسية مثلا مثل قضية الخروج والمظاهرات، أظهر ذلك المأربي إظهارا يعني كبيرا جدا. فلهذا نقول احضروا مثل هذه المدارس، وعلينا أن نلزم كبار العلماء وأن نلزم كتب السلف، والحق والحمد لله في كتب السلف الصالح وعلى أيدي الأكابر والحمد لله، أما من لفق وجمع هنا وهناك وجمع بين حق وباطل فهؤلاء يحذر منهم. يقول أيضا عمر أو عزفت القنوات التي كانت موجودة عن نشره عن نشر واستضافة فكر الرجل، لأنه لا يقدر أفكار وآراء أو لا يقدر أفكار وآراء الشيخ الغزالي إلا العقول النيرة الكبيرة، إذا ما قدر فكر هذا الرجل أهل العلم الذين حذروا منه، ما قدروا، إنما قدره عمر عبد الكافي مثل. عرفتم يا إخواني إن تحذير العلماء من هؤلاء أنه تحذير في محل، وأن العلماء ما مزقوا الأمة بل جمعوها الحمد لله على المنهج الصحيح، وأما هؤلاء هم الذين مزقوا الأمة. لقد استفاد فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي من أستاذي الشيخ الغزالي إظهار قيمة النقل المنضبط لشرع الله والرؤية الناقية والقدرة على التحليل وإدراك البعد الثالث والرابع لأي حدث. سبحان الله، بئس ما قال، بل هي الرؤية العقلانية التي أسستها المعتزلة ومن قبلهم إبليس، هو أقدم من أسس هذه الرؤية حينما عارض أمر الله عز وجل بسفسطته وقياسه الباطل، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين إلى غير ذلك. ثم قال وقد صاحب الشيخ عمر أستاذه أيضا فضيلة الشيخ محمد مفلح الشعراوي ربع قرن، يا الله، مش ربع درس، ربع قرن، ومن خالط هذا الرجل ربع درس ويعلم حاله ولم يتركه فإنه منه وهو منه، نهل خلاله من علمه وسلوكه. فليوضح لنا علم هذا، علمه بالطواف حول القبور، علمه بإعطاء المساجد، بإعطاء الدروس في المساجد المقبورة، علم الغزالي أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد، علم عمر عبد الكافي في 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 الشعراوي. أين علم الشعراوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تخذوا قبورا بين مساجد؟ أين علم الشعراوي من قول الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وخذ ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أمر الشعراوي طائفا بقبر الحسين حتى يدرس فيه ولا ينهى؟ أما رأى الشعراوي ذابحا هناك نادرا؟ بل إنه يزول العجب إذا عرفنا أن الشعراوي ممن كان يطوف حول هذا. ولينظر هو إلى علم الشعراوي حين سئل عن الصلاة في المساجد المقبورة وليخبرنا هو بعلم هذا. وكان يرى أن هذا العالم الجليل رجل كأنه من السلف الصالح قد رزق الله الأمة به ليعيش بينها وينعش ويحيي ذاكرتها مع تفسير القرآن. ولا ولاحظ الشيخ عمر بلوى ما أدري وتلك قناعته على شيخ الشعراوي أن الرجل عندما كان يتكلم يقول الشيخ عمر أنه كان يتصور أن المتكلم ليس لسان الشيخ الشعراوي بل قلبه، فكان يرى قلبا يتكلم ويضيء ويوضح. من هنا أخواني عرفنا عمر عبد الكافي، وهذا الذي رزقنا به اليوم في التحذير منه. أسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يسبق في علمي هداية هؤلاء جميعا أن يخلص الله عز وجل من شرهم وأن يفضح المجتمع المسلم من شرهم وأن يفضحهم على رؤوس الخلائق. نعم تمام خلاص، يبقى أجلوا الختمة ديت عمرو، خلونا نكمل هذا. يقول في ده موجود في الترجمة يعني، له رأي في حال المسلمين اليوم لو عمر عبد الكافي، فهو يرى أن الجماعات المختلفة والتي تحمل رايات فكرية أو مذهبية خاصة بها عبارة، يعني يرى الجماعات الموجودة الآن عبارة عن صفحات مختلفة في فهم كتاب الدين الشامل وعليها أن تتكاتف وتتناحر. فيرى أن التكامل الفكري للصراع الفكري هو السبيل الأمثل للتقارب، بل ويرى ويأمل لو أنزل الجميع رايات مختلفة وعمل الجميع فيما اتفقوا عليه وهو يربو على 90% وتغافل الجميع عن 10% الباقية الآن لأصبح للمسلمين شأن آخر. إذن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في اختلاف فيه. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل فعلا الاختلاف بين هذه الجماعات في 90% أم في أصول هذا الدين؟ الأمر الذي بعد ذلك، هل الاختلاف يحسب بالنسبة 90% أو 100%؟ ماذا لو اتفق معك ناس على كل شيء؟ إلا القدر فكانوا قدرية، إلا الجبر فكانوا جبرية، إلا الإيمان فكانوا مرجئة، إلا الإمامة فكانوا خوارج، إلا الصحابة فكانوا روافض. هل يقال هؤلاء اتفقوا معنا 99% واختلفوا معنا في واحدة فقط فطرحوا هذا؟ نحن نريد النسب هذه أن تترجم إلى أصول وقواعد. هل هكذا تحسب؟ هل الشرك 1%؟ فلو اتفق الناس معنا في 99 إلا الشركة إلا التوحيد هذا فيصبح الخلاف 1%؟ هل لو اختلفوا معنا في الصحابة إلا الصحابة يصبح 1%؟ أو هذا الواحد يمثل 100%؟ أو هذا الواحد يهدم مئات بل آلاف من الحق المزعوم؟ لأنهم سيصبحون حينئذ موصوفين عندنا بصفة الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، القدرية، الجبرية، الإخوانية إلى غير ذلك. لديه قناعة أن الداعية إلى الله ليس لديه خصومة مع أحد من أي عرق أو مذهب أو فكر، ولا يرى عداوة إلا مع الشيطان توافقا مع كتاب الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بالله عليكم، أيقول هذا عاقل فضلا عن داعية؟ لا يرى عداوة مع أحد إلا مع الشيطان من أي عرق أو مذهب أو فكر، يعني ليس له عداء مع اليهود، ليس له عداء مع النصارى، ليس له عداء مع المجوس، ليس له عداء مع الوثنيين. إذا قال لا أنا أقصد ممن ينتسب للأمة، نقول أين التخصيص هنا؟ وأنت تقول مع أي عرق أو مذهب أو فكر، وإذا لم يكن لك عداوة مع هؤلاء فكيف كان عداء نبيك صلى الله عليه وسلم والصحابة لهؤلاء؟ وماذا تقول أنت كما سللت بقول الله إن شيطانكم عدو، لماذا لم تتخذ أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لماذا؟ لماذا ما تأخذ بهذه الآيات؟ إذن هذا الكلام لو أقمنا عليه الحجة فإنه إما أن يكذب القرآن فيكون كافرا، وإما لا فيكون ضالا مضلا ويرجع إلى السنة حتما. سبحان الله، من أي مذهب من أي فكر؟ وما العداء أهل السنة والجماعة لجميع أهل البدع والأهواء؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وستركم مدعى 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. اخواني سبحان الله والله العظيم، الداء يعني عضال، والمرض مستشري، والأمة تحتاج فعلا إلى الدعاة الناصحين الصادقين المخلصين ليبينوا خطر هؤلاء. يبقى لازم اخواني بيان خطر هؤلاء مهم جدا. عمر عبد الكافي، محمد حسان، يعقوب الذي يقول نفس الكلام، يعقوب يقول نفس الكلام، يقول يا ابني لما تعلم وتتنور وتفهم هتعرف ان الناس كلهم حلوين او كويسين، نفس المسألة. ويقول الارض تسع الجميع، نفس المسألة في كلام حسان. حتى يقول بعض من ينتسب الى هذا المنهج السلفي يزعمون، يقول انا سلفي صوفي اخواني تبليغي. سبحان الله العظيم. هذا باختصار عمر عبد الكافي، كفانا الله شره، كفانا الله شره، كفانا الله شره. نعم.